بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بأن الآخون يرى أن صيغة الأمر موضوعة للطلب الوجوبي، ثم وقد تعرضنا إلى دليله ومؤيده، والكلام فعلا يقع في الجواب عن الاعتراض الذي ذكره صاحب المعالم، حيث ذكر صاحب المعالم بأنه حتى لو سلمنا أن صيغة الأمر موضوعة للطلب الوجوبي، ولكن قد كثر استعمالها في الكتاب والسنة في الندب، وكثرة الاستعمال المذكور توجب التوقف في استفادة الوجوب فيما ورد في الكتاب أو السنة بصيغة الأمر، فلا يصح التمسك بمجرد ورود صيغة الأمر في كلام وفي دليل لإثبات الوجوب بعد احتفاف هذه الصيغة بكثرة استعمالها في شنه؟ بكثرة استعمالها في الندب في الطلب الاستحبابي. وظاهر كلام صاحب المعالم التوقف، ولكن المصنف لعله عمم البحث أو ما فهمه من صاحب البدائع، حيث أن صاحب البدائع عندما ناقش كلام صاحب المعالم لعله فهم من أو نقله اشتباها حيث ذكر شيئا آخر. والمصنف في مقام عرضه للإشكال ذكر غير التوقف، أي نفس المضمون لكن حيثية غير التوقف، فقال لقائل أن يقول بأن كثرة استعمال اللفظ أو الصيغة في الكتاب والسنة في الندب موجبة لأحد أمرين: إما النقل ببركة الوضع التعيني الناشئ من كثرة الاستعمال فيكون اللفظ موضوعا لشنه؟ بالوضع التعيني للندب، وحينئذ إذا جاءنا كلام في دليل شرعي ودار الأمر بين المعنى الأول الموضوع له اللفظ وبين المعنى الثاني الذي حصل له وضع تعيني، فإما أن يحمل على المعنى الجديد أو لا أقل، نقول بشنه؟ نقول بالتوقف إذا بنينا على النقد. إما أن نقول قد تحقق هجران للمعنى الأول فيحمل اللفظ على شنه؟ على المعنى الجديد. وإما أن لا يحصل هجران للمعنى الأول فحينئذ قد يقال بالتوقف، أو إن لم نقل بالنقل، احتمال نقول هي النقل وآثار النقل التوقف أو البناء على المعنى الجديد، وإن لم نبني على أن كثرة الاستعمال وصلت إلى حد توجب الوضع التعيني فلا أقل صار المورد من باب المجاز المشهور. وفي مورد المجاز المشهور هناك مسلكان: إما أن يحمل اللفظ على المجاز المشهور وذلك لاحتفاف الاستعمال بقرينة عامة وهي قرينة الغلبة. غلبة القرينة توجب احتفاف الخطاب بهذه القرينة الموجب لحمل اللفظ على المعنى المجازي، أو لا أقل إن لم نحمله على المعنى ونرجح المجاز المشهور على الحقيقة فنقول بالتوقف. إذن خلاصة المطلب، لكثرة استعمال الصيغة في الندب، إما أن نقول بالنقل وإما أن نقول بأن المورد من باب المجاز المشهور. إذا قلنا بالنقل يكون المورد إما ترجيح المعنى الجديد أو التوقف إجمال. بناء على المجاز المشهور إما أن نقول بترجيح المجاز المشهور أو التوقف، وعلى كل الفروض والاحتمالات لا يحمل الصيغة في خطابات الشارع على الطلب الوجوبي. هي النتيجة النهائية. الغرض من كل هذا الكلام أن الصيغة إذا وردت في الكتاب والسنة لا نحملها على شنو؟ لا نحملها على المعنى الحقيقي اللي هو الطلب الوجوبي المحقق الأول. ولعله هذا هو مراد صاحب المعالم بالتوقف، لأن قال نتوقف. ليش توقف؟ التوقف إما بلحاظ أنه قد نقل فيدور اللفظ بين معنيين فيلزم المجاز فيلزم الإجمال. تفتين صاحب قال نتوقف، ليش توقف صاحب المعالم؟ هذا له أحد تفسيرين التوقف. إما أن يدعي صاحب المعالم أن كثرة الاستعمال وصلت إلى حد أوجبت النقل، فصار هذا اللفظ له وضعان، وضع للمعنى الأول وضع للمعنى الثاني، وإذا ورد اللفظ صار لفظ مشترك فهذا يوجب الإجمال وهذا مساوق للتوقف. أو أنه لم تصل كثرة الاستعمال إلى حد توجب حصول العلقة الوضعية، فيكون المورد من باب المجاز المشهور، وهو يرى صاحب المعالم في باب المجاز المشهور التوقف. واضح. فعبارة صاحب المعالم الذي ذكر التوقف إما بدعوى النقل أو بدعوى المجاز المشهور. هذا تمام الكلام في عرض أصل الإشكال الذي أثاره صاحب المعالم. المصنف أجاب عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أنه استعمال الصيغة في الوجوب أيضا كثير، ومع كثرة استعمال الصيغة في الوجوب لا تصح الدعوة المذكورة. وبيان ذلك بأنه، ركزوا في المطلب، تارة ندعي النقل وتارة ندعي أن المورد من باب المجاز المشهور، ونبني مثلا على أن اللفظ يحمل على المجاز المشهور، والآخر بحسب ظاهر عبارته دفع كلا الاحتمال بجواب واحد وهو كثرة الاستعمال في الوجوب. فالسؤال كيف تكون كثرة استعمال الصيغة في الوجوب دافعة لكلا الدعويين لكلا الاحتمالين؟ شفتين المطلع؟ شوف عبارته. قال وكثرة استعمال الصيغة فيه في الندب في الكتاب والسنة وغيرهما لا، يعني غير السنة كلمات الأصحاب كلمات اللغة، لا يوجب نقله إليه، نقل الصيغة إليه أو حمله عليه. ليش؟ لكثرة استعماله في الوجوب أيضا، فجعل جواب واحد لكلا البيانين. فما هي الملازمة يا شيخ إبراهيم بين كثرة استعمال الوجوب في الصيغة، في كثرة استعمال الصيغة في الوجوب، وبين دعوى عدم النقل أو الحمل عليه؟ فهنا دعويان: الدعوة الأولى كثرة الاستعمال الصيغة في الوجوب تبطل دعوى النقل. من يقول لي شنو؟ ليش تبطل دعوى النقل؟ قول ما نقول، استعملوا هنا واستعملوا هناك، شكوا بيها. اللفظ الصيغة استعملت في الندب كثيرا فنقلت، واستعملت في الوجوب كثيرا. شو المشكلة؟ النقل هل ينافي كثرة؟ نقل صارت علقة جديدة. هل كثرة استعمال الصيغة في الوجوب ينافي دعوى النقل؟ في منافات بين دعوى النقل. أقول هذا اللفظ منقول، لفظ الدابة منقول إلى الإبل، وإن استعمل كثيرا فيما يدب على وجه الأرض أو الأنعام الثلاثة. شنو الملازمة يعني؟ ماشي حاجة. ورد في ذهنك هذا الإشكال؟
لأنه إما أن يقال أنه مع التسليم مبنى الهجران، وإما ما عليه مع الهجران واضح، لأن كثرة النقل فإن كثرة الاستعمالات الوجود لا في الهجران المدعى. هذا أولا. وإلا نقول أنه مع عدد هجران الاستعمال اللفظ في المعنى الأول، قد يقال أن جسم أصل نشوء العلقة الوطئية متقومة بكثرة الاستعمال في بكثرة الاستعمال بغض النظر عن الهجران من عدمه. فنقول أنه كثرة الاستعمال للطرف المقابل منافي لكثرة الاستعمال في
كلاهما كثير في نفسه.
طب إذا كان كلاهما كثير في نفسه لا يوجد النقل.
كيف حصل وضع جديد؟ لأنك ضابط الوضع التعيين كثرة الاستعمال، صارت كثرة استعمال. أليس ضابط الوضع التعيين كثرة استعمال اللفظ في معنى؟ كثر استعماله في معنى وإن كان في المعنى الآخر كثر. نظير اللفظ الذي يصل له وضعين بالتعيين، حيث أنه يكثر استعماله في هالمعنى ويكثر استعماله فيصير وضعين بالتعيين.
عادة هم يصلون بالكثرة، يصلون بالكثرة في مثل النقل، أنه في قبال اللفظ الآخر على نحو الخلاء قطع النظر عن الهجران، لأنه كثر استعماله في هذا اللفظ بمعنى أنه قل استعماله في المعنى الأول.
هل هذا يشترط في حصول الوضع يعني؟
يعني إذا لم نقبل الهجران الأقل على الثاني نشترط، خصوصا إذا كان موضوع لوضع واحد، يعني عفوا عندنا لفظ موضوع لمعنى واحد ثم استعمل كثيرا في المعنى الآخر مع عدم تأثيره في المعنى الأول، استعمال اللفظ في المعنى الأول من جهة الكثرة والقلة، فنقول لا يتحقق النقل هنا.
أحد عنده جواب آخر أو إضافة؟
إضافة للشيخ.
نعم إضافة.
وهي أنه الشيخ هذا اللي قصده، أنه تحصل المفروض لأجل حصول العلقة الجديدة أن يحصل أنس خاص بين هذا اللفظ وهذا المعنى، بحيث ينسدق مثلا هذا المعنى من هذا اللفظ من غير حاجة إلى وجود قرينة. فهنا مع وجود كثرة استعمال لهذا اللفظ في المعنى الآخر، فهذه العلقة والأنس الخاص بين هذا اللفظ وهذا المعنى لا تحصل لوجود العلقة القوية بينه وبين ذاك المعنى التي حفظ فيها على كثرة الاستعمال، وهذا يمنع من أن تصل العلقة إلى درجة يستغنى معها عن القرينة. فمع وجود كثرة استعمال في معنى آخر لا تصل نوبة الوضع التعيين.
هل قصدك شيخ علي؟ هل عندنا بعد إضافة شيء؟ فنقول كما أفاد الإخوان، تارتان نفترض بأن الناقل يتوقف على هجران المعنى الأول، وتارة نفترض أن النقل لا يتوقف على هجران المعنى الأول. فعلى الأول فواضح إذ أنه لا يمكن دعوى الناقل إلا بهجران المعنى الأول، فمع كثرة استعمال الصيغة في المعنى الأول لا يتنقح موضوع أو شرط الناقل، إذ مع استعمال صيغة الأمر في الوجوب كثيراً لم يحصل هجران للمعنى الأول حتى يدعى النقل. وظاهر كلمات كثير من الأصوليين أنهم يرون أن النقل متقوم بهجران المعنى أو الأول تبعا لجمع من المناطق. وأما إذا بنينا على الاحتمال الثاني وهو أن النقل لا يتوقف على الهجران، فذكروا في محله أنه وإن قلنا بأن النقل لا يتوقف على الهجران ولكن كثرة وشيوع استعمال اللفظ في المعنى الأول مانع من إحراز النقل، تفتين؟ لا، نحن لا نشترط الهجران ولكن نرى الشيوع والكثرة مانع من إحراز النقل. نعم، لو كان الاستعمال قليل فإنه لا مانع عندنا من النقل بخلاف من يرى الهجران. كتبت هي محل الفرق. لو كان استعمال اللات في المعنى الأول قليل فإن القلة لا تنافي، ولكن كثرة وشيوع استعمال الله في المعنى الأول مانع من إحراز النقل، وذلك لأن النقل متوقف على حصول أنس خاص وعلقة خاصة بين هذا اللفظ وبين هذا المعنى، ومع تركز وارتكاز وشيوع العلقة الأولى والمعنى الحقيقي الأول، كل مورد يوجد فيه استعمال هناك هذا الاقتران والعلقة الأولية الخاصة بين اللفظ والمعنى الحقيقي، وهذا مانع من تشكل أنس جديد قبل أن يزول الأنس الأول أو يضعف ما لم يضعف الأنس الأول بين اللفظ والمعنى. لا يحصل عندنا أنس جديد بين اللفظ والمعنى الآخر، فاحتفاف الاستعمالات بشنه بالأنس الأول مانع من وجود علقة وأنس عند الذهن بين اللفظ وبين المعنى. إذن كثرة استعمال الصيغة في الوجوب مانعة من دعوى النقل نقل الصيغة إلى النجب. هذا كله بلحاظ الدعوة الأولى وهي النقل. نعم، بعدين ما في مشكلة. الشيخ ما يريد يحكي في الدرس. أما بالنسبة إلى المعنى الثاني، أما بالنسبة إلى الدعوة الأخرى وهي أي دعوة؟ وهي دعوة الحمل ببركة المجاز. فإنه يقال حيث إنه كثر الاستعمال وإن لم يصل إلى حد الوضع للشبهة التي ذكرتموها للإشكال الذي ذكرتموه، ولكن يكون المورد من باب المجاز المشهور. وحينئذ إذا كان المورد من المجاز المشهور فيأتي النزاع في باب المجاز المشهور، إما أن يرجح على الحقيقة أو يقال بالتوقف. والجواب هو الجواب، حيث إنهم ذكروا في بحث المجاز المشهور، فراجع ما ذكره في هداية المسترشدين مفصلان بحث هذا البحث، فذكروا هناك أن المجاز المشهور الذي هو محل النزاع أن يكون هناك شهرة وشيوع في استعمال اللفظ في غير ما وضع له المقابل له الندرة والقلة، بحيث يكون استعماله في المعنى الحقيقي قليل ونادر، وأما مع شيوع الاستعمال الحقيقي فإنه لا موجب لرفع اليد في مقام الاستعمار عن الحقيقة. وليس هذا محل النزاع في باب المجازل مش المشهور، فمحل النزاع في باب المجاز المشهور لكي نتمسك بالقرينة، يا قرينة، قرينة الغلبة، ما لم توجد غلبة في وين؟ في المعنى الحقيقي. وإلا لو وجدت غلبة في المعنى أو شيوع في المعنى الحقيقي وكثرة، وهناك كثرة، فإنه لا توجد هذه القرينة العامة. إذن شيوع استعمال الصيغة في الوجوب مانع بليم أو غير موجب لحمل الصيغة على الندب من باب المجاز المشهور. هذا هو الإشكال الأول للمصنف. الإشكال الثاني، لو تنزلنا عن الإشكال الأول، فإن المصنف أفاد بأن استعمال الصيغة في الندب وإن كان كثيرا كما تقولون وسلمنا بذلك، إلا أن هناك نحوان من أنحاء الاستعمال. النحو الأول أن يكون الاستعمال مع القرينة، الثاني أن يكثر الاستعمال بدون القرينة، والظاهر أنه في هذا الجواب ناظر إلى دعوى المجاز المشهور كما هو يظهر، يعني ناظر إلى الإشكال إلى الدعوة، شنو الدعوة الثانية، مو إلى الدعوة الأولى. يعني هذا الجواب الذي أذكره الظاهر من عبارات المصنف أنه ناظر لإشكال على أي دعوة، حمله على، يعني حمل الصيغة على الند. بل إذن هنا احتمالان، إذن الصيغة استعمالها في الندب تارة مصحوب مع القرينة بالقرينة وتارة بدون قرينة. وما هو موجب لصيرورة اللفظ مجازا مشهورا هو شنو؟ هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له بدون القرينة المصحوبة معه، اعتكالا على القرينة العامة وهي الغلبة. فما يوجب صيرورة اللفظ مجازا مشهورا ما هو؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له مع عدم كونه مصحوبا بالقرينة. وأما مع كونه مصحوبا بالقرينة فهذا لا يولد المجاز المشهور، لأن قوام المجاز المشهور عدم الاتكاء على القرينة الخاصة المصحوبة بالاستعمال، بل الاتكاء على قرينة عامة وهو غلبة وكثرة استعمال اللفظ في هذا المعنى. ومقامنا لم يحرز فيه لا أقل، لم يحرز فيه لا أقل بأن صيغة الأمر استعملت في الندب بدون القرينة المصحوبة معها حتى يكون المورد من باب المجاز المشهور الذي فيه النزاع بين الترجيح على الحقيقة أو التوقف. فإذا مجرد استعمال، ركزوا شيخنا، مجرد استعمال اللفظ في، هي القاعدة ركزوا فيها، مجرد استعمال اللفظ في غير ما وضع له مع القرينة لا يوجب رفع اليد عن ظهور اللفظ في معناه الحقيقي. فإذ يقال مجرد أن ذاك الاستعمال استعمل فيه المتكلم والشارع الصيغة في الند لأجل القرينة لا يوجب أن يحمل هذه الصيغة المجردة عن القرينة على نفس ذاك الاستعمال، فيحمل على شنه؟ فيحمل على الند، ما لا موجب لذلك. نعم، إذا كثر استعمال الصيغة بدون قرينة فنقول لعل هذا من مصادق شنه؟ من مصادق ذاك الاستعمال الذي لا يكون مصحوبا بالقرينة. بتفتين مطلع؟ إذا كثر استعمال اللفظ في غير المعنى دون الاتكاء على القرينة الخاصة، أي استعمال يأتينا نقول لعله اتكأ المتكلم على القرينة العامة كما اتكأ هناك على القرينة العامة. أما لو استعمل اللفظ هناك وعرفنا أنه استعمله في الندب لأجل القرينة، فحمل الصيغة على الندب في ذاك الاستعمال لأجل القرينة لا يوجب حمل الصيغة هنا في هذا الاستعمال على الندب مع فرض عدم القرينة، فليحمل اللفظ على معناه الحقيقي. إذن محل العركاء والنزاع عندهم في المجاز المشهور هو مورد الاستعمال مع فرض عدم القرينة، فإذا كثر الاستعمال مع عدم القرينة يقال لعل المتكلم اتكى على قرينة عام، فيكون أي مورد يأتينا من باب احتفاف الكلام بمحتمل القرينية، واضح بمحتمل القرينية، وهذا يوجب الإجمال مثلا. ثم استشهد المصنف على ذلك بالعام والخاص، فلكي يؤكد أو يدلل على مطلبه ذكر بأن ما ذكرناه واضح، وهو ما ذكره الأعلم في أي بحث، في بحث العام والخاص، حيث وقد أفاد المصنف، نشرح كلام المصنف بعدين نذكر الإشكال. قال المصنف: قد كثر استعمال العام في الخاص حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، هذه آية بعد، ما من عام إلا وقد خص، وحينئذ كثرة استعمال العام في الخاص هل توجب انفلام ظهوره في العام أو يبقى حمله على العام ما لم تقم قرينة على التخصيص؟ لا إشكال عندهم بأنه بالرغم من أنه ما من عام إلا وقد خص وكثر استعمال العام في الخاص، لم يقل أحد من الأصوليين أنه إذا جاءنا عام في الكتاب والسنة فلا يمكن العمل بظهور العام في العموم لأنه كثر استعمال العام في الخاص، وهذا يكشف على أن كثرة استعمال اللفظ في معنى آخر لأجل قرينة ما لا توجب انثلام ظهوره في معناه الحقيقي. وقد استعمل العام في الخاص في تلك الموارد لأجل القرينة، قامت قرينة على أنه لم يرد العموم، فيأتي الكلام مجرد استعمال اللفظ مع القرينة في غير ما وضع له لا يوجب رفع اليد عن المعنى الحقيقي له مع فرض عدم القرينة. هذا أصل المطلب، نقرأ بعدين نعلق على الشاهد. قال: وكثرة، بل وين وصلنا عبارة؟ مع أن الاستعمال وإن كثر في شنو؟ في الندب، إلا أنه كان مع القرينة المصحوبة. شوف، لا تتوهموا أن الاستعمال المجازي يحتاج لقرينة، الاستعمال المجازي يحتاج لقرينة، المجازي المشهور يحتاج لقرينة، غايته أن القرينة شنو يقولون؟ قرينة عامة. وهنا قوله كثر استعماله مع القيام مصحوبة، يعني القرينة الخاصة. واضح الفكرة؟
بل
هذا جوابنا عنها يا شيخنا، هذا إشكال في أصل الوضع، بحث آخر ما له علاقة بهالبحث الآن. وقلنا في ذاك البحث، تتذكرون في بحث تقسيم الواضع، أن المصنف في مجلس درسه الشريف أشكل على أصل الوضع التعيني.
إي
ولم ينقله في الكفاية. فما نقدر نحمله على كيف الكفاية. المصنف كما نقل القوشاني في أن الآخون في مجلس درسه أشكل على أصوى ماله، يعني ماله ما انتهى إلى أن الوضع التعيني ما يمكن، لأن عارة تحصل العلقة مع القرينة، ولكنه ما بنى عليه في الكفاية، بنى في على كلام مشهور أن عندنا وضع تعيني، قسم الوضع إلى قسم كما قسمه في الكفاية إلى وضع تعيني ووضع تعيني، ورتب آثار الوضع التعيني. وهنا عندما يتكلم أن كلام كله في المجاز مشهور، ولهذا شو عبارته بعدين، لا يوجب صيرورته مشهورا فيه. يعني هذا الجواب الثاني إنما ناظر إلى أي دعوة، دعوة المجاز المشهور. شوف العبارة، مع أن الاستعمال وإن كثر في الندب إلا أنه كان مع القرينة المصحوبة، مجين في الناقل، لا، وكثرة الاستعمال مع القرينة المصحوبة في المعنى المجازي لا يوجب صيرورته مشهورا. تفتشيخنا بلي بحثوا في المجاز، ما لا خلط التعيون، بحثوا لا بحثوا في نفي المجاز المشهور، لا يوجب صيرورته مشهورا في من المجاز المشهور ليرجح أو يتوقف على الخلاف في المجاز المشهور. هذا ما فهمت كلامكم، هذا قصدكم؟
لا، يعني ينسجم مع دعوة النقل بالوضع التعيني ومع دعوة المجاز المشهور،
بحث في المجاز المشهور الآن قاعد
يتكلم. الحين وين كثر فيه يعني فيه
لا يوجب، هذا المهم. إن كثر، وش قصدك مع أن استعمال وإن كثر فيه أنه وكذا وكثرة الاستعمال، وش غرضك؟ لا يوجب صيرته مشهورة. يعني الظاهر عبارة أنه ناظر إلى الدعوة الثانية مو إلى الدعوة الأولى،
أنه كان مع القرينة المصحوبة فلا يحصل أنس بين حق
الله. هذا ما مو منظور إليه المصنف، ظاهر عبارة المصنف بغض النظر عن كون هذا يأتي في البحث الواضح، لا أقول ظاهر عبارة المصنف من الواضح أن منظوره حيثية المجاز المشهور لا حيثية الوضع التعيني. هذا بحث آخر، هل يحصل وضع تعيني إذا استعمل إذا كثر استعمال اللفظ مع القرينة؟ هل يحصل؟ نحن ندعي يحصل شيخنا، حتى لو كانت قرينة مصحوبة ودفعنا إشكال لأن القرينة مصحوبة يعني عبرنا عنه أن عنصر متغير، مجرد كثرة الاستعمال مع القرينة مع عدم انحفاظ القرينة يجب الوضع التعيني، ما في مشكلة. فهذا البلي فهذا الوجه إنما يصلح أن يكون دفعا لإشكال المجاز المشهور، ولا يصلح دفعا حتى في نفس الأمر والواقع لإشكال الوضع التعيني. واضح؟ خب المهم، على الخلاف في المجاز المشهور، كيف يتعجب الشيخ الآخر، كيف وقد كثر استعمال العام في الخاص حتى قيل ما من عام إلا وقد خص، ولم ينثلم به بهذا الاستعمال ظهوره في العموم، يعني ظهور شنو؟ ظهور العام في العموم، بل يحمل عليه ما لم تقم قرين بالخصوص على إرادة الخصوص. هذا البلي تنبيه إيقاظ بتعبيرات لطيفة، تعبيرات الآخر إيقاظ. شن هو الفرق بين التنبيه والإيقاظ والتذييل؟ شيخنا تذييل يقولون تذييل، تنبيه إيقاظ، هل هناك فارق؟ خب التذييل شنو التذييل؟ تذييل كذيل شنو؟ نعم. إيقاظ لشيخ إبراهيم، إيقاظ وهو متوقظ لكنه. المثال أو الشاهد الذي ذكره المصنف وهو بحث العام والخاص، هل يصلح أن يكون شاهدا في المقام أو لا يصلح أن يكون شاهدا في المقام؟ وبيان ذلك أن هذه المقولة ما من عام إلا وقد خص، المنظور فيها أي قرينة؟ القرينة المنفصلة لا القرينة المتصلة. فإذا جاءنا عام أكرم العلماء ثم ورد عندنا خاص دليل منفصل لا تكرم العالم النحوي الله يسعد من نحات لا تكرم العالم النحوي فما هي العلقة وبين العام والخاص وبعبارة أخرى غير خطابية الخاص بعد مجيئه ماذا يؤثر على العام شنو يسوي في العام هنا ثلاث مسالك يا شيخ حسن لا تتعب من الأصول هنا ثلاثة مسالك في تأثير الخاص على العام المسلك الأول بأن مجيء الخاص يؤثر على العام بلحاظ المدلول الاستعمالي فلفظ العام موضوع لاستيعاب الأفراد أدوات العموم موضوعة لاستيعاب الأفراد فإذا جاء الخاص دل الخاص على أن المعنى الذي استعمل فيه المتكلم أداة العموم ليس هو الاستيعاب وإنما أتى بلفظ العام وأراد بعض مصاديق الطبيعة ففي مثالنا المذكور أكرم العلماء صيغة الأمر وهي أي صيغة الأمر الجمع المحلى باللام هذا موضوع للدلالة على استيعاب جميع أفراد الطبيعة وهي العالم بعد مجيء الخاص لا تكرم العالم النحوي يكشف الخاص على أن المتكلم لم يستعمل اللفظ في معناه الحقيقي وإنما استعمله في ماذا حصة خاصة من الطبيعي وهو العالم غير النحوي وهذا من باب استعمال اللفظ في غير ما وضع له وبناء على هذا المسلك يقال مجيء الخاص موجب لحمل العام على المجاز يوجب مجازية العام التخصيص موجب لمجازية شنو العام هذا مسلك أول وهذا مسلك يظهر من بعض كلمات الأصوليين خصوصا القدماء المسلك الثاني أن الخاص إنما يؤثر على المراد الجدي لا على المراد الاستعمالي فالمدلول الاستعمالي لا يتأثر بمجيء الخاص غاية ما يدل عليه الخاص أن المراد الجدي للمتكلم من العام هو الحصة هو العالم غير النحوي وإلا هو استعمل اللفظ فيما وضع له ولكنه أراد جدا من العام الخاص وأتى بقرينة منفصلة دالة على عدم التطابق بين المدلول الاستعمالي والمدلول الجدي تفتي المطلع؟ إذن أصالة التطابق العقلائية وإن كانت تقتضي رحمك الله أن المراد الجدي هو نفس المعنى المستعمل فيه اللفظ ولكن بعد مجيء القرينة المنفصلة يكون هذا موجبا لتعيين المراد الجدي للمتكلم وبناء على هذا المسلك التقبل الخاص يوجب انفلام الظهور التصديقي الثاني أو الظهور الجدي للعام هذا مسلك من؟ وهذا مسلك الميرزا النائيني حيث إن الميرزا النائيني ذهب إلى أن القرائن المنفصلة توجب هدم الظهور التصديقي الثاني أو الظهور الجدي فالظهور الجدي إنما ينعقد للكلام مع عدم القرينة المنفصلة هذا المسلك الدوم المسلك السفوم ثالث يعني شيخنا اللي ما يعرف فارسيه الله بس انا ما اعرف فارسي. المسلك الثاني ان الخاص لا يؤثر لا في المدلول الاستعمالي ولا في المدلول الجدي، فان الدليل الاول العام بعدما انتهى المتكلم من كلامه ولم يأتي بقرينة متصلة انعقد الظهور الاستعمالي والظهور الجدي، كل شيء ماكو. ومجيء الخاص لا يؤثر، مجيء المنفصل لا يؤثر لا في الظهور الاستعمالي ولا في الظهور الجدي، غايته أنه يحصل تعارض بين الظهورين الجديين للعام والخاص في مقام الحجية، فهنا ظهور جدي في العام وهناك ظهور جدي في الخاص، وموضوع الحجية الظهور الجدي، فدليل الحجية يشمل العام ويشمل الخاص، فحينئذ يحصل تعارض بين الدليل في مقام الحجية، ويقدم الخاص على العام بالقرينة، بتعبير السيد الشهيد بالإعداد النوعي، مر عليكم في حلقات، بالإعداد النوعي لا الإعداد الشخصي، حيث إنه قسم القرينة إلى إعداد نوعي وإعداد شخصي. إعداد شخصي في باب الحكومة، الإعداد النوعي مرتكز العقلاء العرفي أو المرتكزات العرفية تجعل الخاص قرينة على العام، فهنا يقدم الخاص على العام تطبيقا لقواعد الجمع عرفي، وهو تقديم القرين على ذي واضح إن شاء الله. وهذا ما يعبر عنه عند السيد عند المشهور، هم يقولون بأنه بل الظهور ينعقد بتمامية الكلام بحيث لا يتوقف على القرائن المنفصلة، لأن ظاهر هذا النكتة ظاهر حال كل متكلم أن يبين مراده بشخص كلامه لا بمجموع كلامه، هذا النزاع بين النائن والعلام، فهل ظاهر حال المتكلم أن يبين مرامه ومراده بشخص كلامه أو بمجموع كلامه؟ ماذا يقول النائني؟ بمجموع كلامه، فلا ينعقد للكلام ظهور لتحديد المراد الجدي إلا بمجموع الكلام. أما المشهور يقول لا، ظاهر حال كل متكلم أن يبين مرامه بشخص كلامه. أنتم شنو تقولون؟ أنتم عقلاء وعرف، بشخص كلامه أو بمجموع كلامه؟ لا تتأثرون بالكلمات بالسيد، لا تتأثرون بالسيد الشهيد أو السيد الخوئي. ودع الشاذ النادر. بلي مسامرات كثيرة شيخنا في الحلقة الثالثة مرت علينا، راجع الحلقة الثالثة مؤتمرات كبيرة تتأثر مطالب كثيرة في بحث التعارض، في بحث إذا شككنا في القرينة المنفصلة ماذا نفعل؟ على مسلك النائن كلام، على مسلك كذا كلام. نحن خب عقلاء ما نتكلم هكذا، في خلال أكيد في ثمرة. نتكلم شيء ما في ثمرة ما. شنو تقول شيخ إبراهيم أنت الآن؟ أنت متكلم، أنت تبين مرامك بشخص أو بمجموع كلامك، انظر لمجموع كلامي طلع مرادي، لا تشدث لا تتشبث بهذا الكلام، اجمع كلامي، يقول هذا مرادك، مو أنه انعقد ظهور صار تعارض في الحجية، نعمل باب قواعد الجمع العرفي. ها؟ مجموع كلامي يقول مو معقول أصلا كلمات المشهور غير معقول. ها شيخ سيدنا شخص، يعني أنت لو جبت كلام عقب مثلا يومين جبت كلام ثاني نقول هذا تعارض بين كلامك أو الثاني كاشف عن مرادك الأول، مراد الجدي للأول. قلت أكرم العلماء في مجلس، فأنت في مجلس ثاني لا تكرم العالم النحوي، يقول ها صار تعارض في كلامك أنت، أو العرف يقول هذا الثاني قرين على مرادك، فمجموع كلام أنت تريد شنه العالم غير النحوي. غير الفاسق مثلا، أو يقول لا هذا شخص كلام انتهى وهذا شخص كلام انتهى صار تعارض وطبق قواعد الجمع العرفي، أو يقولون لا العرف هذا كلام الثاني مفسر لكلام الآن كاشف عن مراده الجدي، فليس مراده الجدي من الخطاب الأول هو إكرام جميع العلماء ببركة مجيء المنفصل. ها بعدك مصر على الشخص كلامه. ها شيخنا متوقف استخارة تسوي واحد سنة مرة استوي طلع المسبح قال استخارة. المهم على أي حال يقول إن يركزوا ديدن المتكلم المبني خطاباته على القرائن المنفصلة. شوف النقطة النائني نائني عرفي يقول المتكلم الذي ديدنه في بيان مرامه ومراداته الاتكاء على القرائن المنفصلة سنخ متكلم خاص. متفتين سنخ متكلم خاص إذا كان كلامه مبنيا ومتكئا عادته على القرائن المنفصلة من الواضح جدا أن العرف يقول مراده النهائي بعد الالتفات إلى هذه الملابسة متوقف على مجموع كلامه، ولا يصح قياس المولى الذي ديدنه على ذلك بال كلام الإنسان الذي لا يبني عادة كلامه على القرائن المنفصلة. ولهذا ظاهرة القرائن المنفصلة ليست من الظواهر العرفية. صحيح عادة الإنسان يبين كلامه شنو شخص كلامه ما يتبين الإمام يجي أمير المؤمنين يجي بالعام بعد في زمان العسكري يجي الخاص. هل هي طريقة متعارفة عند العقلاء؟ لا هذه طريقة عند الشرع لأجل أغراض معينة. لو هذا عندهم بحث يشوف هذه القرائن المنفصلة تحليل القرائن المنفصلة يقول النائني المتكلم الذي ديدنه على ذلك. هاي الشمالة مهمة ما ذكرت في بعض الكلمات وصارت إشكالات. المتكلم الذي ديدنه في بيان مرامه على الاعتماد والاتكاء على القرائن المنفصلة لا ينعقد بل لا ينعقد ظهور نهائي لكلامه في تنقيح مراده الجدي إلا بعد الالتفات إلى مجموع كلماته. هذه مباني ثلاثة أيها المصنف عندما ذكرت هذا الشاهد يتناسب مع مبنى إنما يتناسب مع المبنى الأول حيث عبر كثر استعمال العام في الخاص. استعمال العام في الخاص إنما يتناسب مع مسلك مسلك الأول، وإلا المسلك الثاني لم يستعمل العام في الخاص بل استعمل العام في العموم. وإنما المراد الجدي هو الخاص ببركة القرينة، فاستفقت قولك استعمال العام في الخاص بمعنى أن اللفظ الموضوع للعام قد استعمل في الخاص، إنما يتناسب هذا مع المسلك الأول وهذا لا يتناسب مع مبنى المصنف. ولعل المصنف ناظر إلى المناقشة مع صاحب الإشكال، والظاهر أن صاحب الإشكال يرى أن استعمال العام في الخاص من باب المجاز. تفتين فلا يصح الإشكال على الآخون بأن ما ذكره مناف لمبنى. هو يقول يتكلم يمن يتكلم مع المستدل الخاص، والخاص يرى أن استعمال العام في الخاص في التخص في مورد التخصيص من باب المجاز. وهناك نقطة أخرى جواب نعرض عنها حتى بناء على المسلك الآخر يمكن أن يجاب، ولكن نعرض عنها صفحان. المبحث الثالث يأتي غدا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.